الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس مدارستنا لرسالة في الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله: فصل، فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الاثنين 18 من شعبان عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد اتفقنا أننا إن شاء الله نستمر هالليلة حتى ننهي هذه الرسالة ولو بعد العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى. قراءة مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له: فصل، فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، وإن لم يكن قدريا الاعتقاد كان قدريا الحال، وذلك يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعد عمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر عليها، خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة منه لا من إحسان الله إليه، ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان. وأما من أذنب وشهد أن لا ذنب له أصلا لكون الله هو الفاعل، وعند الطاعة يشهد أنه الفاعل، فهذا شر الخلق. وأما الذي يشهد نفسه فاعلا للأمرين، والذي يشهد ربه فاعل للأمرين ولا يرى له ذنبا، فهذا أسوأ عاقبة من القدر، والقدري أسوأ بداية منه كما هو مبسوط في موضع آخر. والناس في هذا المقام أربعة أقسام.
يعني خلاصة الكلام أن الإنسان إذا شهد القدر في الطاعات انتفع به انتفاعا عظيما، من حيث أولا شكر الله على الطاعة بأن وفقه وقوه، ثانيا من حيث أنه لن يعجب بنفسه لأنه يعلم أن ما وقع منه من الطاعات هو بقدر الله تبارك وتعالى. والناس في هذا الباب كما نبه شيخ الإسلام أربعة أقسام: من شهد القدر في الطاعة وعلم أن كل شيء بقدر الله فهذا بأعلى المنازل، وأما من أذنب وشهد أن لا ذنب له أصلا فهذا في شر المنازل، وأما الذي يشهد نفسه فاعلا للأمرين للطاعة والمعصية، والذي يشهد ربه فاعلا للأمرين للطاعة للمعصية، فهذا أسوأ من الثالث. فصار الناس أربعة أقسام: من يقول إن الطاعات بقدر الله عز وجل فيحمد الله عليه ويرى أن وقوع الذنوب بقدر الله، فإذا عصى يحمد الله يستغفر الله ويتوب إليه، هذا بأعلى المنازل. ومن الناس من يشهد أن الأمرين من الله ولا يرى لنفسه فعلا، وهذا هو الجبري. ومن الناس من عكس ذلك، يرى أن الأمرين منه وليس لله فعل ومشيئة في فعله، وهذا أسوأ من الأول. ومن الناس من يشهد أن الطاعات من الله والمعاصي من العبد، فهذه أربعة أقسام. نعم. أي أبشر. نعم.
قال رحمه الله: والناس في هذا المقام أربعة أقسام: من يغضب لربه لا لنفسه وعكسه، ومن يغضب لهما، ومن لا يغضب لهما. كأنهم كما أنهم في شهود القدر أربعة أقسام: من يشهد الحسن من فعل الله، والسيئة من فعل نفسه، وعكسه من يشهد الثنتين من فعل ربه، ومن يشهد الثنتين من فعل نفسه. فهذه الأقسام الأربعة في شهود الربوبية نظير تلك الأقسام الأربعة في شهود الإلهية. فهذا تقسيم العباد فيما لله ولهم، وذاك تقسيمهم فيما هو بالله وبهم. قسم المحض أن يعمل لله بالله، فلا يعمل لنفسه ولا بنفسه.
طيب، من يغضب لربه لا لنفسه، هذا في أعلى المنازل. من يغضب لنفسه لا لربه، فهذا من أسوأ المنازل. من يغضب لهما بين، من لا يغضب لهما هذا عديم الغيرة بين. هذا بالنسبة لي ما يسمى بأحوال الناس في شهود الربوبية. طيب، وفي الطاعات، في الحسنات والسيئات: من يشهد الحسنة من فعل الله، والسيئة من فعل نفسه، وإن كان بقدر الله، فهذا في أعلى المنازل. وعكسه: من يشهد الحسنة من نفسه، والسيئة من فعل الله، فهذا بأسوأ المنازل. ومن يشهد الثنتين من فعل ربه فهو جبري، ومن يشهد الثنتين من فعل نفسه فهو قدري.
والمقصود هنا تقسيمهم فيما لله، فأعلاهم حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، وهو أن يصبروا على أذى الناس لهم باليد واللسان، ويجاهدون في سبيل الله، ويعاقبون ويغضبون وينتقمون لله لا لنفوسهم، يعاقبون لأن الله يأمر بعقوبة ذلك الشخص، ويجب الانتقام،
ويحب
الانتقام منه، كما في جهاد الكفار وإقامة الحدود.
هذا وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحدهم يرى قاتل أبيه، فإذا صار بينه وبينهم عهد لا يتعرض له، حفظا للعهد والميثاق. أحدهم يرى أنه فلان قتل أخاه، ثم لما استمكن منه قال لا إله إلا الله، فيمسك سيفه عنه. هذا أعظم دليل في أعظم المواقع، في أخطر الحالات، في كونهم لا ينتقمون لأنفسهم. نعم.
وأدناهم عكس هؤلاء: يغضبون وينتقمون ويعاقبون لنفوسهم لا لربهم. فإذا بذي أحدهم أو خلف هواه غضب وانتقم وعاقب، ولو انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه لم يهمه ذلك. وهذا حال الكفار والمنافقين. وبين هذين وهذين قسمان: قسم يغضبون،
هذا موجود، وهذا القسم أكثر ما يكون مع الأسف في الكفار والمنافقين وعوام الناس. إذا انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه لم يهمه ذلك. وأما إذا انتهكت محارمه أو ضيعت حقوقه يقيم الدنيا ولا يقعدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وبين هذين وهذين قسمان: قسم يغضبون لربهم ولنفوسهم، وقسم يميلون إلى العفو في حق الله تعالى وحقوقهم. فموسى في غضبه على قومه لما عبدوا العجل كان غضبه لله. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الله تعالى أبا بكر وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح وموسى، فقال: إن الله يلين
ألان يلين، أي جعله لينا. نعم.
إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، ويشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجر، ومثلك يا أبا بكر ومثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى ومثلك يا عمر كمثل نوح وموسى. وأما عفو الإنسان عن حقوقه فهذا أفضل وإن كان الاقتصاص جائزا. كذلك
وش الفرق بين مثلك ومثلك؟ شباب من يعرف الفرق بين مثلك ومثلك؟ الآن في القرآن جاء الاثنين جنب بعض، مثلهم كمثل، جاء الاثنين مع بعض. المثل بفتح الثاء يعني بمعنى وصفهم وخلقهم وشاكلتهم، والمثل بالكسر بمعنى القياس، بمعنى القياس. فمثلهم أي وصفهم كمثلي أي كقياسي. نعم.
وأما ما كان من باب المصائب الحاصلة بقدر الله تعالى وأن يبقى فيها مذنب يعاقب فليس فيها إلا الصبر والتسليم للقدر. قصة آدم وموسى كانت من هذا الباب، فإن موسى لامه لأجل ما أصابه والذرية، وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له، والمصيبة كانت مقدرة فحج آدم وموسى. وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين وتابوا مثل كافر يقتل مسلما ثم يسلم ويتوب الله عليه، أو يكون متأولا لبدعة ثم يتوب من البدعة ويكون مشتهدا أو مقلدا مخطئا. فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعل فهو من جنس المصائب السماوية التي لا يطلب فيها إخلاص الآدمي.
يعني إذا أصاب العبد أذى بفعل هؤلاء فهو من جنس المصائب السماوية. لماذا؟ لأنهم قد تابوا من معاصي، ما داموا قد تابوا من معاصيهم فلا لوم عليهم بعد التوبة. لو أن كافرا قتل مسلما ثم أسلم ليس لأحد أن يلومه على ما حصل منه قبل الإسلام. نعم.
ومن هذا الباب القتال في الفتنة. قال الزهري رحمه الله: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر.
هذه المسألة مهمة جدا، وهي ما يحصل في زمن الفتن، تقاتل بعض المسلمين مع بعض، تقاتل أحزاب مع بعض، تقاتل ميليشيات مع بعض، هذا يسمى زمن الفتنة. و الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. ما معنى هدر؟ أي بمعنى كأنه لم يكن. ليس لولي الدم المطالبة بالقصاص، ولا لصاحب المال المطالبة بالمال، ولا لصاحب الفرج أن يطالب بالعوض، إلا في صورة معينة، وهو أن يجد الشخص المعين يعرف من الذي قتل أباه مثلا، يعرف ماله عند من، يعرف من الذي انتهك عرض أخته أو أخيه مثلا. هنا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لأنها عينت وتعينت بشهادة الشهود، فليست هذه من هذا الباب. نعم، هذه فيها خلاف. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قتال البغاة المتأولين، حيث أمر الله تعالى بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوسا وأموالا لم تكن مضمونة عند جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، وهذا ظاهر مذهب أحمد. وكذلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقاتلوا المسلمين وأصابوا من دمائهم وأموالهم كما اتفق الصحابة في قتالهم ضده، أنهم لا يضمنون بعد إسلامهم ما أتلفوه من النفوس والأموال، فإنهم كانوا متأولين وإن كان تأويلهم باطلا. كما أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة عنهم مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا لم يضمنوا ما أصابوا من النفوس والأموال، وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا يجاهدون.
قد اشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فعوض ما أخذ منهم على الله لا على أولئك الظالمين الذين قاتلهم المؤمنون. وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو في الأعراض أولى.
يعني إذا سكنت الفتنة فالمجاهدون يقولون عوضنا على الله، هذا المقصود من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. مثل الآن حصلت في، تعلمون أن هناك كان عدة أحزاب في الشام وتقاتلت فيما بينها، ثم الآن جمع الله شملهم وارتفعت الفتنة، فليس لأحد أن يطالب بتلك الأنفس التي تلفت والأموال والأعراض، خلاص سكنت الفتنة ولا يجوز إيقاظها مرة أخرى، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. نعم.
وكذلك
فمن كان مجاهدا
في سبيل الله باللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير وبيان الأقوال المخالفة لذلك والرد على من خالف الكتاب والسنة، أو باليد كقتال الكفار فإذا أذي على جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله، لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته، بل هذا الظالم من تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة فهو مخالف لله ورسوله والحق في ذنوبه لله ورسوله، وإن كان أيضا للمؤمنين حق تبع لحق الله، وهذا إذا عوقب لحق الله ولتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط. والكفار إذا اعتدوا على المسلمين مثل أن يمثلوا بهم، فللمسلمين أن يمثلوا بهم كما مثلوا، والصبر أفضل، وإذا مثلوا كان ذلك من تمام الجهاد. والدعاء على جنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به، وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين. وأما الدعاء على معينين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فلانا وفلانا، فهذا قد روي أنه منسوخ بقوله ليس لك من الأمر شيء، كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع فيما كتبت في قلعة مصر، وذلك لأن المعين لا يعلم أن رضى الله أن رضي الله منهم لا يعلم إن رضي الله إن رضى
ولا وذلك لأن المعين لا يعلم أن رضي الله منه أن يهلكه. نعم
أحسن الله. بل قد يكون من يتوب الله عليه بخلاف،
والعبارة فيها يعني نقص الظاهر، والأظهر أن العبارة كما في أماكن أخرى من كلام شيخ الإسلام أن المعين لا يعلم أن رضا الله عنه ممنوع فيهلكه، بل قد يكون ممن يتوب الله عليه، فأنت كيف تلعنه إذن؟ هذا المقصود من كلام شيخ الإسلام، يعني بمعنى كيف تلعن معينا من الكافرين ويمكن أن هذا الكافر يسلم، هذا مقصوده. نعم.
بخلاف الجنس فإنه إذا دعا عليهم بما فيه عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء بما يحبه الله ويرضاه، فإن الله يحب الإيمان وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفار، فهذا دعاء بما يحب الله.
أنا في الحاشية مكتوب أنه لا يظهر الفرق بين المعين والجنس، غريب هذا التعليق، غريب جدا، ولا أدري ممن هو، كان من الشيخ الفقي أو غيره، لكن هذا التعليق في غير محله، بل الفرق بين الجنس والمعين ظاهر، فنحن نقول الكفار في النار من حيث الجنس. طيب فلان من الكفار، لا نعلم على أي شيء مات، نحن نقول لعن الله الظالمين. طيب فلان من الظلمة، لا نستطيع أن نلعنه، يمكن أن الله يتوب عليه. فرق بين التعيين والجنس ظاهر، لا ينكر هذا أحد من السلف،
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على معينين، وهم صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وهؤلاء الثلاث أسلموا. فهذا أحد الأوجه في النهي، ليس لك من الأمر شيء، لأنك ما تعلم يمكن يسلمون. أما الجنس فلا يتصور انعدام الجنس. أنت إذا قلت لعن الله الكافرين، هل يتصور إسلام كل الكفار؟ ما يتصور. لما تقول لعن الله الظالمين، هل يتصور أن يتوب كل الظالمين؟ لا يتصور. لا يزال الكفر والظلم إلى قيام الساعة. نعم.
قال رحمه الله: وما الدعاء على المعين بما لا يعلم أن الله يرضاه فغير مأمور به، وقد كان يفعل ثم نهي عنه، لأن الله تعالى قد يتوب عليه أو يعذبه. ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أمر بها، فإنه وإن لم ينهى عنها ينهى عنها فلم يؤمر بها. فكان الأولى أنه لا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب، فإن الدعاء من العبادات، فلا يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب.
هذه قاعدة مضطردة. دعاء العبادة لا يجوز للإنسان يدعو بها إلا إذا كان واجبا. واجب مثل إيش؟ لا إله إلا الله، الحمد لله في الصلاة، إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة. أو مستحب. مستحب مثل إيش؟ الذكر المطلق، مثل لا إله إلا الله العظيم الحليم رب العرش الكريم، مثل الله أكبر على من عاداني، هذا دعاء مستحب. نعم.
وهذا لو كان مأمورا به لكان شرعا لنوح، ثم ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا.
الصحيح أن نوح عليه السلام ما دعا عليهم من حيث العموم إلا بعد إخبار الله له أنهم لن يؤمنوا. يا نوح اسمع الآية، يا نوح اسمع كلام الله عز وجل، يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. إذن الله أخبره، فلما أخبره قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وما يروى من كتب بني إسرائيل أن نوح بكى بعد ذلك لأنه دعا على أهل الأرض، وهذا باطل. وأبطل منه ما في التوراة المحرفة أن الرب تبارك وتعالى ندم على غرق أهل الأرض، كلام باطل. الله سبحانه وتعالى علام الغيوب لا يندم على شيء. نعم.
وكذلك دعاء موسى بقوله: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذا كان دعاء مأمورا به بقي النظر في موافقة شرعنا له. والقاعدة
طبعا هو قطعا هذا الدعاء مأمور به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، ولذلك دعا. لما؟ لأنه لا يمكن لنبي مكلم مثل موسى أن يدعو بدعاء ليس مأمورا به ولا واجبا ولا مندوبا، ما يمكن. إذن هو مأمور به مثل ما نحن مأمورون. ماذا نقول نحن في دعائنا؟ نحن نقول في دعائنا: ربنا انصرنا على القوم الكافرين. ليش نقول الكلام هذا؟ مأمورون، الله أمرنا في القرآن أن نقول، ولا لا؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، نحن مأمورون بهذا. فموسى عليه السلام كان مأمورا بذلك. طيب إذا كان مأمورا، الآن يأتي السؤال: هل هو موافق لشرعنا أو ليس موافق؟ هذه مسألة أخرى. نعم.
والقاعدة الكلية في شرعنا أن الدعاء إن كان واجبا أو مستحبا فهو حسن يثاب عليه الداعي، إن كان محرما كالعدوان في الدعاء فهو ذنب ومعصية، وإن كان مكروها فهو ينقص مرتبة صاحبه. وإن كان مباحا مستوي الطرفين فلا له ولا عليه. فهذا هذا والله سبحانه أعلم. فصل: وكلا الطائفتين الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من غير اعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند الله، والذين ينتهون إلى الفناء في توحيد الربوبية يقولون بالجمع والاصطلام في توحيد الربوبية ولا يصلون إلى الفرق الثاني، ويقولون إن صاحب الفناء لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، ويجعلون هذا غاية السلوك. والذين يفرقون بين ما يستحسنونه ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه ويأمرون به وينهون عنه، لكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند الله. كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله، وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا الله ولا يبغض إلا فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يواري إلا لله ولا يعادي إلا لله.
هذا يحتاج إلى دربة، أنك أنت اجعل حبك تبعا لحب الله، اجعل حبك لله في الله، اجعل بغضك لله في الله. إذا سمعت صاحب الطاعة أحبه، إذا رأيت طاعة أحبه، إذا سمعت صاحب معصية أبغضه، رأيت معصية أبغضها. نعم.
وأن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله، ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه. وأنك لا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تسأل إلا الله. وهذا ملة إبراهيم، وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين. والفناء في هذا هو الفناء المأمور به الذي جاءت به الرسل، وهو أن يفنى.
كما سبق أن بينت أن كلمة الفناء ليست من الاصطلاحات الشرعية، إنما هي من الاصطلاحات الصوفية. فإن أرادوا به الحق وهو هذا، أن يحب لله يبغض لله، فهذا لا بأس به، لكن الكلمة هذه نتركها. وإذا كانوا يقصدون من وراء ذلك أمور أخرى فهذا لا نقبله ونرده. نعم.
والفناء في هذا هو الفناء المأمور به الذي جاءت به الرسل، وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه، وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه. فيكون مع الحق بلا خلق، كما قال الشيخ عبد القادر: كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس.
ما معنى كن مع الحق بلا خلق؟ يعني كن مع الله لا تلتفت للأسباب، أسباب كلها مخلوقة. طيب ما معنى مع الخلق بلا نفس؟ يعني كن معينا للخلق بلا جلب منفعة أو طلب شيء منهم، لا تطلب منهم شيء لنفسك. هذا مقصوده. من وصل إلى هذه المرتبة هذا هو الإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تكون متوكلا على الله، لا تلتفت إلى الأسباب إلا بقدر الإباحة الشرعية، وأن تتعامل مع الخلق لا ترجو منهم شيء، تتعامل معهم لله. فإن وصلت لله انقطعت لله. كثير من الناس اليوم ليس قليل يصل ليوصل، هذا ليس لله. يقطع لأنه قطع، هذا ليس لله. نعم.
وتحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله يجب أن تكون طاعته طاعة الله، وإرضاؤه إرضاء الله، ودين الله ما أمر الله به. فالحلال ما حل له، والحرام ما حرم، والدين ما شرعه. ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وضمن لمن اتبعه أن الله يحبه بقوله يحببكم الله. وصاحب هذه المتابعة لا يبقى مريدا إلا لما أحبه الله ورسوله. ولا كارها إلا لما كرهه الله ورسوله، هذا هو الذي يحبه الحق كما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت ولا يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهذا محبوب الحق، ومن اتبع الرسول فهو محبوب الحق، وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسول من فرض وفعل. ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله ورسوله ويبغض معصية الله ورسوله، فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله ورسوله، ليس فيها كفر ولا فسوق، والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق، فإن الجزاء من جنس العمل. فلما لم يزل متقربا إلى الحق
بما السؤال مهم: لماذا يحب الله عز وجل العبادات؟ لأنها كلها توحيد، والله يحب التوحيد، كلها سنة، والله يحب هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الشركيات والبدع والمحدثات فالله يبغضها. نعم.
فلما لم يزل متقربا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق، فإنه استفرغ وسعه في محبوب الحق، فصار الحق يحبه المحبة التامة التي لا يصل إليها من هو دونه في التقرب إلى الحق بمحبوباته، حتى صار يعلم بالحق ويعمل بالحق، فصار به يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، فهذا لم تبقى عنده الأمور نوعين: محبوب للحق ومكروه له، بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق كما أنه مراد. فإن هؤلاء أصل قولهم هو قول جهم بن صفوان من القدرية، فهم من غلاة الجهمية الجبرية في القدر، وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات كحال أبي إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين وذم الكلام والفاروق وتكفير الجهمية وغير ذلك، فإنه في باب إثبات الصفات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة. وفي باب الأفعال والقدر قوله يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة الجبرية، وهو قول الأشعري وأتباعه وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وكثير من
قول الأشعري، يعني في طوره الثاني لا في طوره الأخير، في طوره الأخير هو اتبع السلف، مثل الرازي في آخر حياته اتبع طريقة السلف كما في كتابه ملذات الملذات. نعم.
وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة
وكثير من الحديث، وهو قول الأشعري وكثير. نعم.
لعله وهو قول كثير من الفقهاء.
وين؟ آه ماشي
أحسن عليك. وهو قول الأشعري وأتباعه وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة ومن أهل الحديث والصوفية، فإن هؤلاء يقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الأئمة، وهم مصيبون في ذلك، وخالفوا القدرية من المعتزلة وغيرهم في نفي القدر، ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صفوان وأتباعه، فزعموا أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة تخصيص أحد المتماثلين بلا سبب، وقالوا الإرادة والمحبة والرضا سواء، وافقوا في ذلك القدرية.
يعني يظنون أن الشارع حينما فرض الصلاة فرض الصلاة وهي مساوية، جعلها الركن الثاني وهي مساوية مثلا للصيام، لماذا جعلها الركن الثاني وجعل الصيام الركن الرابع؟ يقول ما فيها لماذا هكذا. أما أهل السنة يقولون لا، ليس الأمر صادرا عن إرادة تخصيص المتماثلين بلا سبب، بل الله جل وعلا يخصص المتماثلين بحكمة فيقدم ذلك أو يؤخره لحكمة. نعم.
فإن فإن الجهمية والمعتزلة كلاهما يقول إن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح، وكلاهما يقول لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا. ثم قالت القدرية: وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر بل يكره الكفر والفسوق والعصيان. قالوا: فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعا بدون مشيئته وإرادته كما هو واقع على خلاف أمره وخلاف محبته ورضاه. وقالوا: إن محبته ورضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره بها، فكذلك إرادته لها بمعنى أمره بها، فلا يكون قط عندهم مريدا لغير ما أمر به وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة. وقالت الجهمية ومن اتبع من الأشعرية وأمثالهم: قد علم بالكتاب والسنة والإجماع أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ولا يكون خالقا إلا بقدرته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل ما في الوجود فهو بمشيئته وقدرته وهو خالقه، سواء في ذلك أفعال العباد وغيرها. ثم قالوا: وإذا كان مريدا لكل حادث والإرادة هي المحبة والرضا فهو محب راض بكل حادث. وقالوا: كل ما في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله راض به ومحب له كما هو مريد له.
يعني شيء عجيب، يقعدون قواعد ثم يطوعون النصوص إليها، يعني غريب جدا. من الذي قال لكم أنه إذا كان كل شيء في الوجود بإرادته أن يكون مرضيا عند الله؟ عقوله، وإلا فالذي يقرأ القرآن يدرك أن الله يبغض الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين، مع أن ذلك واقع بقدر الله. فإذا محبوبات الله محصورة على ما كان مشروعا، فالمشروعات العبادات هي محبوبة وهي بإرادة الله، والمقدرات قد تكون محبوبة قد لا تكون محبوبة. نعم.
فقيل لهم: فقد قال تعالى لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. فقالوا: هذا بمنزلة أن يقال لا يريد الفساد ولا يريد لعباده الكفر، وهذا يصح على وجهين. الوجه الأول: إما أن يكون خاصا بمن لم يقع منه الكفر والفساد، ولا ريب أن الله تعالى لا يريد ولا يحب ما لم يقع عندهم، فقالوا معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين ولا يرضاه لهم.
يعني هل يحب الفساد لعباده الكافرين؟ يلزم على قولهم هذا. نعم.
وحقيقة قولهم إن الله لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفار، فالمحبة والرضا عندهم كالإرادة عندهم متعلقة بما وقع دون ما لم يقع، سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه، وسواء كان من أسباب سعادة العباد أو شقاوتهم. وعندهم أن الله يحب ما وجد من الكفر والفسوق والعصيان
ما وجد.
أحسن الله. وعندهم أن الله يحب ما وجد من الكفر والفسوق والعصيان، ولا يحب ما لم يوجد من الإيمان والطاعة كما أراد هذا دون هذا. والوجه الثاني: قالوا لا يحب الفساد دينا ولا يرضاه دينا. وحقيقة هذا القول أنه لا يريده دينا، فإنه إذا أراد وقوع الشيء على صفة لم يكن مريدا له على خلاف تلك الصفة، وهو إذا أراد وقوع شيء مع شيء لم يرد وقوعه وحده، فإنه إذا أراد أن يخلق زيدا من عمر لم يرد أن يخلقه من غيره، وإذا أراد أن ينزل مطرا فتنبت الأرض به فإنه أراد إنزاله على تلك الصفة، وإذا أراد أن يركب البحر قوم فيغرق بعضهم ويسلم بعضهم ويربح بعضهم فإنما أراده على تلك الصفة. فكذلك الإيمان والكفر، قرن بالإيمان نعيم أصحابه وبالكفر عذاب أصحابه، وإن لم يكن عندهم جعل شيء لشيء سببا، ولا خلق شيئا لحكمة، ولكن جعل هذا مع هذا.
يعني الجبرية أنكروا ووقعوا في طامتين: الأولى في إنكار الحكمة، والثانية في إنكار أن تكون الأسباب أسبابا. نعم.
وعندهم جعل السعادة مع الإيمان لا به، كما يقولون إنه خلق الشبع عند الأكل لا به، فالدين الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه في الآخرة، والكفر والفسوق والعصيان عندهم أحبه ورضيه كما أراده، لكن لم يحبه مع سعادة صاحبه فلم يحبه دينا، كما أنه لم يرده مع سعادة صاحبه فلم يرده دينا. وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء في توحيد الربوبية، فإنهم رأوا الرب تعالى خلق كل شيء بإرادته، وعلم أن سيكون ما أراد، ولا سبب عندهم
أن سيكون، لأن السين يمنع العمل، وعلم أن سيكون السين يعمل يمنع عمل أن، نعم،
وعلم أن سيكون ما أراد، ولا سبب عندهم لشيء ولا حكمة، بل كل الحوادث تحدث بالإرادة، الإرادة من نفات الصفات. ثم الجهم بن صفوان ونفات الصفات من المعتزلة ونحوهم لا يثبتون إرادة قائمة بذاته، بل إما أن ينفون أن ينفوها، وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمر، وإما أن يقولوا أحدث إرادة لا في محل. وأما مثبتة الصفات كابن كلاب والأشعري وغيرهما ممن يثبت الصفات ولا يثبت إلا واحدا معينا، فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بكل حادث، وسمعا واحدا معينا متعلقا بكل مسموع، وبصرا واحدا معينا متعلقا بكل مرئي، وكلاما واحدا بالعين يجمع جميع أنواع الكلام كما عرف من مذهب هؤلاء. فهؤلاء يقولون جميع الحادثات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة العين المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا بمرجح، وهي المحبة والرضا وغير ذلك. وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبقى عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من حيث موافقتها للإنسان ومخالفة بعضها له، فما وافق مراده ومحبوبه كان حسنا عنده، وما خالف ذلك كان قبيحا عنده، فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة يحب يكرهها، إلا بمعنى أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبها، والسيئة ما قرن بها ألم صاحبها، من غير فرق يعود إليه ولا إلى الأفعال أصلا. ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسنا ولا حسنا ولا قبيحا إلا بمعنى الملائم للطبع والمنافي له. والحسن والقبح الشرعي هو ما دل صاحبه على أنه قد يحدث لمن
هو ما دل صاحبه، لأن دل فعل صاحب مفعول،
هو ما دل صاحبه على أنه قد يحدث لمن فعله لذة أو حصول ألم له، وهذا لا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، وينهى عن كل شيء حتى عن الإيمان والتوحيد، ويجوز نسخ كل ما أمر به وبكل ما نهى عنه، ولم يبقى عندهم في الوجود خير ولا شر ولا حسن ولا حسن ولا قبيح إلا بهذا الاعتبار، فما في الوجود
هنا عبارة فيها نظر، يعني قوله هذا لا يجوز عندهم، لا، الصواب هذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، وينهى عن كل شيء حتى عن الإيمان والتوحيد، فلا هني مقحمة، لأن الجبرية من مثبتة الصفات يزعمون أنه ما في حسن وقبح في ذاته، يمكن أن الله يأمر بالكفر والشرك والضرب فيصير حسن لأن الله أمر به، ويمكن أن الله ينهى عن الإيمان والتوحيد ويصبح قبيح لأن الله نهى عنه، وهذا من قبائح مذهبهم، نعم.
فما في الوجود ضر ولا نفع، والنفع والضر أمران إضافيان، فربما نفع هذا ما ضر هذا، كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائده. فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدون ويشهدونه صاروا حزبين، الأول حزب من أهل الكلام والرأي أقروا بالفرق الطبيعي وقالوا ما ثم فرق إلا الفرق الطبيعي، ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا، ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد إما لقوله بالإرجاء وإما لظنه أن ذلك لمصالح الناس في الدنيا إقامة للعدل، كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة، فلا يبقى عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما يحبه هو ويبغضه، فما أحبه هو كان الحسن الذي ينبغي فعله، وما أبغضه كان القبيح الذي ينبغي تركه. وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي الذين يرون رأي جهم والأشعري ونحوهما في القدر، نجدهم لا ينتهون في المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة إلا إلى محض أهوائهم وإرادتهم، وهو الفرق الطبيعي. ومن كان منهم مؤمنا بالوعد فإنه قد يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لكن لأجل ما قرن بهما من الأمور الطبيعية في الآخرة من أكل وشرب ونكاح.
نحسن.
وهؤلاء
دخل وقت الأذان، يعني الفلاسفة مثل ابن رشد وامثاله يقولون الأنبياء جاءوا لمصلحة العباد، وإلا لا يوجد في الحقيقة في واقع الأمر، يزعمون أنه لا يوجد شيء اسمه حسن وقبح، مثل قول الأشعرية أنه ما في شيء في واقع الأمر اسمه حسن وقبح، وإنما قلنا هذا حسن لأن الله أمر به، وأن هذا قبيح لأن الله نهى عنه. أما أهل السنة يقولون لا، إن الله تبارك وتعالى لما خلق الأشياء فإن خلقه للأشياء على نوعين، الجنة حسن كلها والنار عذاب كلها، كيف يسوى بين دار الكرامة وبين دار المهانة؟ كيف؟ الدين حسن كله، وما خالف الدين من الشرك والبدع والمعاصي قبح كله، بل يقولون أهل السنة يقولون إن الله لما خلق المخلوقات جعل فيها الحسن والقبيح، وبين لنا الفرق بين الحسن والقبيح، وقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، إذن في حسن وفي سيء، واحد يسب واحد ما يسب، واحد يخون واحد ما يخون. ولذلك الحسن والقبح عند أهل السنة والجماعة شرعي وعقلي، لكن ليس كل حسن وشرعي، كل حسن وقبح شرعي يدركه العقل، العقل إنما يدرك بعض الحسن وبعض القبح. نعم.
قال رحمه الله: وهؤلاء ينكرون محبة الله تعالى والتلذذ بالنظر إليه، وعندهم إذا قيل إن العباد تلذذون بالنظر إليه فمعناه أنهم عند النظر يخلق لهم من اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون به، لا أن نفس النظر إلى الله يوجب اللذة. وقد ذكر هذا غير واحد منهم أبو المعالي في الرسالة النظامية، وجعل هذا من أسرار التوحيد، وهو من إشراك التوحيد الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيدا، لا من أسرار التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، فإن المحبة لا تكون إلا لمعنى في المحبوب يحبه المحب، وليس عندهم في الموجودات شيء يحبه الرب إلا بمعنى يريده، وهو مريد لكل الحوادث.
لا، مو بمعنى يريد، إلا بمعنى يريده. نعم، يعني عندهم كل حب معناه الإرادة، يحبه يريده، وإلا ما في شيء اسمه محبوب لله، يبغضه لا يريده، هذا تفسيره عندهم، ما يثبتون أصل صفة الحب وأصل صفة الرضا والغضب والسخط. نعم.
ولا في الرب عندهم معنى يحبه العبد، إنما يحب العبد ما يشتهيه، وإنما يشتهي الأمور الطبيعية الموافقة لطبعه، ولا يوافق طبعه عندهم إلا اللذات البدنية كالأكل والشرب والنكاح. والحزب الثاني من الصوفية الذي كان هذا المشهد هو منتهى سلوكهم، عرفوا الفرق الطبيعي، وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي، وأنهم يزهدون في حظوظ النفس وأهوائها ولا يريدون شيئا لأنفسهم. وعندهم أن من طلب شيئا للأكل والشرب في الجنة فإنما طلب هواه وحظه، وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية، وهو بقاء مع النفس وحظوظها، والمقامات كلها عندهم التوكل والمحبة وغير ذلك، إنما هي منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة. فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللا في الحقيقة، وإما لنقص المعرفة والشهود، وإما لأنه ذب عن النفس وطلب حظوظها. فإنه من شهد أن كل ما في الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريده، لا فرق عنده بين شيء وشيء، إلا أن من الأمور ما معه حظ لبعض الناس من لذة يصيبها، ومنها ما معه ألم لبعض الناس ممن كان هذا مشهده. فإنه قطعا يرى أن كل من فرق بين شيء وشيء لم يفرق إلا لنقص معرفته وشهوده أن الله رب كل شيء ومريد لكل شيء ومحب على قولهم لكل شيء، وإما لفرق يرجع إلى حظه وهواه فيكون طالبا لحظه وذابا عن نفسه، وهذا علة وعيب عندهم. فصار عندهم كل من فرق إما ناقص المعرفة والشهادة، وإما ناقص القصد والإرادة، وكلاهما إلا بخلاف صاحب الفناء في مشهد الربوبية، فإنه يشهد كل ما في الوجود بإرادته ومحبته ورضاه. عندهم لا فرق بين شيء وشيء، فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة كما قال صاحب منازل السائرين. ولهذا في الكلام المنقول عن الدبيلي وأبي يزيد أنه قال: إذا رأيت أهل الجنة يتنعمون في الجنة وأهل النار تعذبون في النار، فوقع في قلبك فرق، خرجت عن حقيقة التوكل أو قال عن التوحيد الذي هو أصل التوكل. ومعلوم
لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إذا أنت حسيت أن أهل الجنة متنعمون في الجنة ولا أن أهل النار متعذبون، أنت ما عرفت التوحيد. وش التوحيد؟ هاي توحيد سفسطة. وإن قال به من أمثال أبي إسماعيل الهروي ولا غيره، هذا لا يقول به عاقل. الله لا حول ولا قوة. نعم.
ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من الحيوان دائما، بل لا بد منه، يميل إلى ما لا بد منه من أكل وشرب، لكنه في حال الفناء قد يكون مستغرقا في هذا المشهد، ولكن لا بد أن يميل إلى أمور يحتاج إليها فيريدها، وأمور تضره فيكرهها، وهذا فرق طبيعي لا يخلو منه بشر. لكن قد يقولون بالفرق في الأمور الضرورية التي لا يقوم الإنسان إلا بها من طعام ولباس ونحو ذلك، فيكتفون في الدنيا والآخرة مما لا بد منه من طعام ولباس، يرون هذا الزهد هو الغاية، فيزهدون في كل شيء، بمعنى أنهم لا يريدونه ولا يكرهونه ولا يحبونه ولا يبغضونه، ويكون زهدهم في المساجد كزهدهم في الحانات.
ظنوا أن الزهد تقشف في الدنيا، صار مثل رهبنة البوذيين. رهبان البوذيين لا يجوز عليهم تملك بيت ولا تملك شيء من الدنيا إلا إزاره ورداء فقط، لا بد أن يعيش في مكان عباداتهم بدون أن يطلب من أحد شيئا، يأكل أوراق الأشجار ولا يطلب، ويظنون هذا هو الدين. ومع الأسف وجد في أهل الإسلام من ظن أن هذا هو الدين، ونسي أن سيد المنفقين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وله صاحب يتكسب ويتاجر، وأبو بكر كان تاجرا، وعمر كان تاجرا، وعثمان كان من تجار المدينة، حتى إنه كان يعطي أقاربه 100,000 في السنة، 100,000 دينار ذهبي من كثرة ماله، لكن هذا أدخلوا هذا على الإسلام لإفساد الإسلام. نعم.
ولهذا إذا قدم الشيخ الكبير منهم بلدا يبدأ بالبغايا في الحانات ويقول: كيف أنتم في قدر الله؟ فإنه لا فرق عنده في هذا المشهد بين المساجد والكنائس والحانات، وبين أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن وأهل الكفر وقطاع الطرق والمشركين بالرحمن. ولا ريب أن فناءهم وغيبتهم عن شهود الإلهية والنبوة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما تضمنه من الفرق يرجع إلى نقص العلم والشهود والإيمان والتوحيد، فشهدوا نعتا من نعوت الرب وغابوا عن آخر، وهذا نقص. وقد يرون أن شهود الذات مجرد عن الصفات أكمل، ويقولون بشهود الأفعال ثم شهود الصفات ثم شهود الذات المجردة.
طبعا هذا كله خيال. لماذا كله خيال؟ لأنه في الواقع لا يوجد شيء اسمه ذات مجردة عن الصفات، لا يوجد. كما قلت لكم، أي شيء هو موجود سواء كان وجوده وجودا ذاتيا كالرب تبارك وتعالى، أو وجودا محدثا مخلوقا كسائر المخلوقات، فأقل شيء يوصف به الوجود، فكيف يتصور ذات بلا وجود؟ وأقل شيء يوصف به ها الثاني، إما وجوده واحد أو وجوده مثنوي له شريك. فسائر المخلوقات صنفان، ذكر وأنثى، سائر المخلوقات زوجان، أما الرب تبارك وتعالى الواحد الأحد. إذن صار الآن وصف آخر، فكيف يتخيل أنه يقول لا نتخيل أن الله نصل إلى مرتبة كمال لا نشهد إلا الذات مجرد عن الصفات؟ هذا خيال. نعم.
ولهذا إذا قدم الشيخ الكبير منهم بلدا يبدأ بالبغاء
مرة ثانية،
وربما جعلوا الأول للنفس والثاني للقلب والثالث للروح، ويجعلون هذا النقص من إيمانهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية، فيكونون مضاهين للجهمية نفاة الصفات، حيث أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات وقالوا هذا هو الكمال، لكن أولئك يقولون بانتفائها في الخارج، فيقولون إنهم يشهدون أنها منتفية، وهؤلاء يثبتونها في الخارج علما أو اعتقادا، ولكن يقولون الكمال في أن يغيب عن شهودها ولا يشهدون نفيها، لكن لا يشهدون ثبوتها، وهذا نقص عظيم وجهل عظيم. أما أولا فلأنهم شهدوا الأمر على خلاف ما هو عليه، فذات مجرد عن الصفات لا حقيقة لها في الخارج. وأما الثاني فهو مطلوب الشيطان من التجهم ونفي الصفات، فإن عدم العلم والشهود لثبوت ما يوافق فيه الجهمي المعتقد لانتفائها. ومن قال أعتقد أن محمدا ليس برسول، وقال الآخر وإن كنت أعلم رسالته فأنا أفنى عنها،
يعني كأني لا أرى هذه الرسالة، كأني لا أشاهد هذه الرسالة. ليش؟ عشان يشوف الوحدانية بزعمه كيف لبس عليه إبليس. فأنا أفنى عنها، أيوة،
فأنا أفنى عنها فلا أذكرها ولا أشهدها، فهذا كافر كالأول. فالكفر عدم تصديق الرسول سواء كان معه اعتقاد وتكذيب أم لا، بل وعدم الإقرار بما جاء به والمحبة. فمن ألزم قلبه أن يغيب عن معرفة صفات الله كما يعرف ذاته، وألزم قلبه أن يشهد ذات مجرد عن الصفات، فقد ألزم قلبه أن لا يحصل له مقصود الإيمان بالصفات، وهذا من أعظم الضلال.
محسنت، نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل بعد الصلاة مباشرة، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.